معشر المصلين، ما من أحد إلا ويتمنى أن يكون له ملجأ وملاذ وعون في رخائه وشدته، يريد من يدله على الصواب ويختار له ما يصلح له ويصحح قراراته، يفرح إن كان يعرف وزيرا أو رئيسا أو مسؤولا، أو كان قريبه غنيا سخيا عليه، وفي قرارة نفسه أنه بعيد عن المضايقات والتسلطات من الآخرين، أو كان عنده طبيب يثق بعلمه وطبه ونحو ذلك. هذه المعاني عباد الله تهجم على بعض القلوب وتستولي عليها ولو حاول أصحابها إخفاءها. فاعلموا عباد الله أن من أسماء الله جل جلاله الحسنى اسم الله الوكيل، وقد جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولهذا أمرك الله جل وعلا أن تجعله لك وكيلا، كما قال الله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي أنه المتولي تدبيرك بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، المتكفل برزقك وحاجتك. فاعتقد هذا وتعبد لله بما تضمنه هذا الاسم، واستشعر أن الله لك وكيل وكفيل، وهذا هو المعنى لاسم الله الوكيل. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالوكيل جل جلاله هو الذي يتولى أمر عباده الصالحين، فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. والوكيل هو الذي يكفي من التجأ إليه واعتمد عليه ووثق بقدرته وحكمته، يكفيك ما تحتاج له رزقا ومعاشا وحفظا ونصرا وعزا، ويدفع عنك جميع ما تكره بما تقتضيه حكمته وتدبيره. فالله يخلق ما يشاء ويختار. فاسم الوكيل يدور حول الاعتصام بالله عز وجل في تصريف أمورك، فلا بد أن تستشعر افتقارك وضعفك لله تبارك وتعالى، فهو المتوكل بخلقك وإيجادا وإمدادا. فهو سبحانه وكيل المؤمنين الذين جعلوا اعتقادهم في حوله وقوته جل وعلا، وخرجوا من حولهم وطولهم وآمنوا بكمال قدرته، وأيقنوا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال السعدي رحمه الله عند قول الله: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قال رحمه الله: وهو على كل شيء وكيل، أي جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقا وتدبيرا وتصريفا. ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه. ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالتهم وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري جل وعلا فوكالته من نفسه لنفسه، متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل. فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللا ولا فطورا ولا في تدبيره نقصا وعيبا. ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيرات، وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم. انتهى كلامه رحمه الله. إن هذا المعنى العجيب عباد الله عندما يتم استشعاره حق الاستشعار والاستحضار، فإن المرء سيبقى في أمنة في نفسه، ولو رأى الأمور في ظاهرها على ما يكره، بل ولو رآها في كل يوم تزداد سوءا. إنه المعنى العجيب الذي يبعث على الاطمئنان. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. تأمل قوله: فلا تكلني إلى نفسي، انسلاخ تام من كل شيء، من التفكير ومن كل شيء، إلا من الوكيل سبحانه جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر المصلين، إن اعتقاد هذه المعاني حق الاعتقاد والعمل بمقتضاها ليست دعاوى يقولها الإنسان في حال سرائه وتغيب عنه في حال ضرائه، وفي حال مرضه وخوفه وفقره وضائقته وفوات محبوبه. إنه اعتقاد في كل مناحي الحياة، اعتقاد يبعث على الطمأنينة والرضا والقبول والاستسلام مع بذل الأسباب، اعتقاد يطرد وساوس الشياطين من الإنس والجن. قال بعض السلف: التوكل هو التبرئة من حولك وقوتك وحول مثلك وقوة مثلك. وقيل: التوكل ألا يخطر بقلبك نافع ولا ضار غيره جل وعلا، وأن تستسلم لكل حال يرد عليك ولا يضطرب قلبك منه. قال ابن القيم رحمه الله: في التوكل راحة البال واستقرار في الحال ودفع كيد الأشرار، ومن أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم، وبه قطع الطمع عما في أيدي الناس. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التوكل فقال: هو قطع الاستشراف باليأس من الناس. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فاعتقد بقلبك أن الله وكيلك وكفيلك، وقل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا المعنى القلبي يستلزم فعل الأسباب كما فعلها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالقلب واجبه الاعتماد والتفويض واستشعار وكالة وكفالة الله له، والجوارح فرضها فعل السبب المشروع والمباح، فلا خلط بينهما. ويوضح هذا ما روي عند أحمد في المسند عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ فقال الرجل: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. قال الشراح: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز أي لا يرضى العجز، والمراد به ضد الكيس، وهو التيقظ في الأمور والاهتداء إلى التدبير والمصلحة بالنظر إلى الأسباب واستعمال الفكر في العاقبة. يعني كان ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك، فإذا غلبك الخصم وظلمك قلت حسبي الله. وأما ذكر حسبي الله بلا تيقظ كما فعلت فهو من الضعف. وما أجمل هذه الآية العظيمة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يتوكل عليه في أمر دينه ودنياه، بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ويثق به في تسهيل ذلك. ثم ذكر الله الجزاء فقال: فهو حسبه، أي كافيه الأمر الذي توكل عليه به. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء. ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له، فلهذا قال الله: إن الله بالغ أمره، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. فاللهم اجعلنا ممن توكل عليك فهديته، واستكفاك فكفيته، أنت حسبنا فأنت نعم المولى والوكيل. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.